بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. والسادس أن يتقدمها خطبتان للاتباع، وأركانهما أي الخطبتين خمسة، أولها حمد الله أي ما اشتق من حمد فخرج نحو الحمد للرحمن والشكر لله، وثانيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كاللهم صلي أو صلي اللهم أو صلي الله أو أصلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو العاقب ونحوه، فخرج اللهم سلم على محمد أو أرحم محمدا أو صلي الله عليه، وأن تقدم له ذكر يرجع إليه الضمير بلفظهما فيما كما ذكرنا، وثالثها الوصية بالتقوى فيهما، ولا يتعين لفظهما بل يكفي نحو أطيع الله مما فيه حث على طاعة أو زجر عن معصية، لأنها المقصود من الخطبة، فلا يكفي مجرد التحذير من غرور الدنيا وذكر الموت وما فيه من الفظاعة، ويندب ترتيب هذه الأركان الثلاثة وما بعدها بأن يأتي بالحمد، فالصلاة فالوصية فالقراءة فالدعاء، ورابعها قراءة آية مفهمة في أحد
مفهمة
قراءة آية مفهمة في أحدهما أو في الأولى أو لا، ويسن بعد فراغها قراءة قاف أو بعضها في كل جمعة للاتباع، وخامسها دعاء بأخروي للمؤمنين، وإن لم يتعرض للمؤمنات خلافا للأذرعي، ولو رحمكم الله أو اللهم أجرنا من النار في الخطبة الثانية اتباعا للسلف والخلف، وشرطهما أي الخطبتين ستة، أحدها ووقوعهما بإسماع أو سماع الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة، الأركان بالفعل بأن يرفع صوته حتى يسمع تسعة وثلاثون سواه. وقال الرملي في النهاية بالقوة لا بالفعل، إذ لو كان سماعهم بالفعل واجبا لكان الإنصات محتما انتهى، ولا يشترط معرفة الخطيب أركانها خلافا للزركشي. ثانيها أن تكون أركانها بالعربية لاتباع السلف والخلف، فإن أمكن تعليمها قبل ضيق الوقت لزمت جميع أهل البلد على الكفاية، فإن تركوه عصوا وصلوا الظهر، وفائدتها بالعربية وإن لم يعرفها القوم العلم بالوعظ من حيث الجملة، وإن لم يكن خطب واحد بلغته، فإن لم يحسن أحد منهم وإن لم يمكن خطب واحد بلغته فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة صلوا الظهر. وثالثها وجود الطهارة عن الحدث والخبث في البدن والثوب والمكان في التفصيل السابق في شروط الصلاة، فإن أحدث استأنفها كالصلاة أو بين الخطبة والجمعة أو بين الخطبة والصلاة، وتطهر عن قرب بنى على الأوجه، وإن تطهر عن قرب بنى على الأوجه، ولا يشترط طهر السامعين ولا سترهم ولا في الخطبة نية على المعتمد، ورابعها وجود ستر العورة، وإن قلنا بالأصح إنها ليست بدلا عن الركعتين، لأن صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقب الخطبة، فالظاهر إنه كان يخطب طاهرا مستورا. وخامسها الجلوس بقدر طمانينة بينهما للاتباع الثابت في مسلم وغيره، ويجب على نحو الجالس الفصل بالسكتة، ولو لم يجلس بينهما صارت الثانية كبعض الأولى، فيجلس ويأتي بثانية، ويندب جلوسه بقدر سورة الإخلاص خروجا من خلاف من أوجبه، ويقرأ فيه شيئا من القرآن للاتباع. والسادس من الشروط الولاء بين كلمات كل منهما وبينهما وبين الصلاة للاتباع أيضا، ولا يحرم الكلام حال الخطبة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه، هادينا إلى الله ودالنا على الله. اللهم أدم الصلوات والتسليمات على خير البريات كنز المنح والمنن عبدك المصطفى جد الحسين والحسن، وعلى آله وصحبه ومن استقام على منهاجه أقوم السنن، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أرباب الفطن، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى آخر الزمن. وبعد، فيواصل الشيخ الحديث عن الجمعة وشروطها وأحكامها. وقد حدثنا فيما سبق عن عدد من شروط صحة الجمعة، وذكر كونها في البلد وكونها لا تتعدد لغير الحاجة، وذكرنا اختلاف الأئمة في ذلك، وقول الحنفية الأوسع والأيسر الذي يحمل الناس في هذه الأزمان التي كثر فيها التساهل بتعديد الجمع من غير حاجة. قال: والسادس من شروط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، لأنه مع تميز الاجتماع في الأسبوع عن بقية أيام الأسبوع يكون من المراد بهذا الاجتماع تذكرة، أن يتذكروا أوامر الله ليمتثلوها ونواهيه ليجتنبوها، فيكون ذلك حراسة للمسار وتثبيتا على إقامة أمر الإله الكريم الغفار لخدمة سر الخلافة عن الله في أرضه. ولأن الله جعل التذكرة والتنبيه سبب من أسباب الانتفاع والاهتداء والارتقاء والثبات، فشرع لنا التذكرة سبحانه وتعالى بالوعظ والأمر والنهي. فكذلك يشترط في الجمعة أن تكون خطبة ليستمع الناس إلى التذكير بأوامر الله ونواهيه، وتسمع كلام أئمة الدين حول شروط هذه الخطبة، ومنهم من اقتصر على وجود معنى الذكر وهو الإمام أبو حنيفة فجعله من التذكير، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فإذا سبح أو حمد أو هلل قبل الصلاة أو بعدها في أثناء الوقت فقد حصل معنى الخطبة عند الحنفية. واشترط الصاحبان أن يكون عدد من الأذكار تسمى خطبة، واستدل الإمام أبو حنيفة كما علمنا في استنباطه من الآيات بقوله تبارك وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي الخطبة، فالخطبة ذكر الله، فما كان من ذكر فهو خطبة تصح به إقامة الجمعة. عموم ذكر الله تبارك وتعالى بخلاف الأئمة الثلاثة، فاشترطوا أنواعا من الذكر في الخطبة، ومنها الحمد ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بل أيضا وهي مفسرة عند جماعة من الأئمة بأنها القرآن، وهذا مشير إلى أنه ينبغي ويتأكد قراءة آيات من القرآن في الخطبة. وقد كانت خطبه عليه الصلاة والسلام تقترين كثيرا بتلاوة الآيات، حتى أنه في مثل خطبة العيد يكاد أن يأتي في أثناء الخطبة بسورة قاف كلها، كلما تلا آيات كبر ونبه عن معانيها ثم تلا آيات، وهكذا فسروا قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بأنه خطبة الجمعة تتلى على الناس، وهذا من جملة المعاني. وأي تلاوة للقرآن يجب الإنصات لها، والإنصات في الخطبة متأكد وهو واجب عند الأئمة الثلاثة، وقال الشافعية بسنيته. فلا بد من وجود الخطبة بالاتفاق، ولكن أقلها الذكر عند الحنفية، ولم يشترطوا أن يكون ذلك بالعربية، ولا أن تكون قبل الصلاة، ولا أن يكون قائما، ولا شيء من ذلك. فعندهم إذا حصل من الإمام الذي صلى بالناس إشهار وإشعار الذكر قبل الصلاة أو بعدها فقد صحت الجمعة. نعم. وقال الأئمة لا بد في الخطبة من خطبتين ولا تكفي خطبة واحدة كما هو عند الحنفية. فقال المالكية والشافعية والحنابلة لابد من خطبتين اثنتين، لأن صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فكان يصلي الجمعة ويخطب بعدها خطبتين، ثم صار يخطب قبلها خطبتين قبل صلاة الجمعة، يفصل بينهما بالجلوس. فاستدلوا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه لا بد من خطبتين كما قال الأئمة الثلاثة. يقول والسادس أن يتقدمها، وهذا إذن اشتراط الجمهور أن يكون الخطبتان قبل الصلاة، لما استقر من فعله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءت قصة العير التي أقبلت وخرج الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وبقي نحو 12، فحول خطبة الجمعة قبل الصلاة، فلا بد أن يتقدم الخطب الصلاة خطبتان. قال أن يتقدمها أي صلاة الجمعة خطبتان للاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أشار إلى الأركان في الخطبتين، لا تصح الخطبتان إلا بهما. هذه الأركان أولها حمد الله تبارك وتعالى، وكل ذلك أيضا راجع إلى ما هو مستفاد من مواظبته عليه صلى الله عليه وسلم، فحمده عليه الصلاة والسلام في كل خطبة كان واضحا وواردا، بل كان يفتتح الخطبة بحمد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الشافعية لا بد من لفظ الحمد ما اشتق من حمد، أما إما الحمد لله وإلا أحمد الله وإلا حامدون لله وإلا حمدنا لله، وكل لفظ اشتق من حمد لا بد منه. أما قال الشكر لله والثناء لله والفضل فلا يجزي ذلك عندهم، وإن كان فيه معنى الحمد على العموم، فلا بد من وجود لفظ الحمد على الخصوص لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اللفظ. إن الحمد لله، الحمد لله، أحمد الله، وأمثل مثل ذلك من كل ما اشتق من لفظ الحمد. وفيه تأكيد معنى الحمد، فإن هذه الأمة وصفت في الكتب السابقة أنهم الحمد كثير الحمد لله تبارك وتعالى، ولتستشعر القلوب منة المنان ونعمة الرحمن عليها في كل شان بتكرير الحمد، وإن الحمادين هم السباقون إلى الجنة، وأول من يدخل الجنة من هذه الأمة يوم القيامة الحمادون، كثير الحمد لله على الشدة والرخاء. الحمادون هم الذين عرفوا من عظمة الله معرفة حملتهم على شهود منته ونعمته في شؤونهم كلها والاعتراف له بالفضل، فبذلك استحقوا التقدم. فتعلم بذلك أن استحقاقهم التقدم إلى الجنة في الآخرة معناه أنهم يستحقون التقدم أيضا في الدنيا في مراتب القرب من الله والمعرفة بالله. فكل من كان أكثر حمدا وشكرا لله كان أقرب طريقا للوصول إلى الله وارتقاء الدرجة عند الله جل جلاله وتعالى في علان. هكذا فينبغي أن نتعلق بحمد الله وأن ندرك أن له حق الحمد علينا في كل شأن، وأننا لا نستطيع نحن ولا الجن ولا الملائكة معنا أن نفي بحق حمده قط. فله الحمد على كل حال، ونسأله أن يحمد نفسه عنا بما هو أهله. والحمد لله تملأ الميزان، قال نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا صدرت الحمد لله من قلب يعرف عظمة الله ومنته ويعترف له بالإفضال ويخضع لجلاله، فإن لفظ هذا الحمد لله لها ثواب يملأ الميزان، والميزان أوسع مما بين السماء والأرض. الحمد لله تملأ الميزان. وقد قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه كيف أصبحت، فيقول بخير يا رسول الله، قال كيف أصبحت، قال الحمد لله، قال ذاك أردت منك، ها أردت منك تقول الحمد لله تستشعر المنة والفضل. فما اكتفى منه بجواب بخير يا رسول الله، قال كيف أصبحت، قال الحمد لله، قال ذاك الذي أردت منك. استثير معنى الحمد، استثير رضا، استثير معنى الحمد، فيجب أن نكون على ذلك القدم. وعلمنا في كل صباح نقول اللهم ما أصبح بي من نعمتين أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. وإذا أمسينا نقول ما أمسى بنا من نعمتين أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. علمنا نحمد على جميع النعم الموهوبة للخلق كلهم. وإذا كنت كذلك فكيف بعد ذلك تحسد أحد على النعمة؟ أنت تحمد الله على وجود النعم وبعدين تستثقل على هذا النعمة، تكذب تكذب. علمك تحمد الله على نعمة كلهم، فإذا حمدت الله على النعم خلاص ما تحقد أحد على حسد، ما تحسد على أحد، ما تستثقل على أحد نعمة، أنت تحمده وتشكره عليها وبعدين تستثقلها. بل تحمده وتشكره ليزيدك ويزيدهم من فضله جل جلاله. وخير الحمادين زين الوجود صلى الله عليه وسلم. قال حمد الله في كل من الخطبتين، يشترط أن يحمد الله في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، نحو الحمد للرحمن والشكر لله. فخرج نحو الحمد للرحمن والشكر لله. لماذا خرج؟ لأن لفظ الحمد ولفظ الجلالة متعين، فإذا قال الشكر ما جاء بلفظ الحمد، فإذا قال الحمد للرحمن ما جاء بلفظ الجلالة، وما يكفي لله، لابد أن يذكر اسم الجلالة الله، ولابد أن يذكر الحمد، لأن اسم الجلالة ينطوي فيه جميع معاني الأسماء والصفات، تندرج في معنى الله، ويحمل بعد ذلك كل اسم من الأسماء معاني عظيمة وواسعة، ولكن ما يحتوي عليها كلها إلا الله. فاسم الله الذي يحتوي على معنى جميع الأسماء والصفات، وليس كذلك بقية الأسماء، فلا بد أن يتقيد بذلك. قال تعالى في مفتتح كتابه في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فاشترط الشافعية لفظ الحمد ولفظ اسم الجلالة الله الحمد لله، فما يجزي الحمد للرحمن لأنه ما جاء بلفظ الجلال، ولا يجزي الشكر لله لأنه لم يأتي بلفظ الحمد، فلا بد من لفظ الحمد ولا بد من اسم الجلالة. الحمد لله، فما أعظم اسم الله وما يقدر أن تتعلق به القلوب. قال تعالى: واذكر اسم ربك. ما اسم ربك؟ اسم ربك الله. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الله الله، ينبغي أن تمتلئ بقلوبنا وصدورنا وتتشرب به ألسنتنا. قال: وثانيهما الصلاة على النبي، اللهم صل عليه وعلى آله، أن يصلي على سيدنا المصطفى في الخطبة الأولى وفي الخطبة الثانية، لأنه معلمنا، ولأنه كل موقف احتجنا فيه إلى ذكر الله احتجنا فيه إلى ذكر نبيه المرفوع الذكر الذي قال: لا أذكر إلا ذكرت معي. ولأنه أعظم الخلائق منة على الخلائق، فلا منة على الخلق بعد منة الله كمنة محمد عليه الصلاة والسلام، فيجب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم في كل خطبة، كما هو واجب على كل فرد من المسلمين عند الشافعية في كل صلاة بعد التشهد أن يصلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد صلى بالخطبتين، وقد كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله، يذكر ويصلي على نفسه في كل خطبه عليه الصلاة والسلام، فيقول: وصلى الله على محمد وعلى آله، أو قد يقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه، ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، إلى غير ذلك من صيغ التي كان يصلي بها عليه الصلاة والسلام على نفسه في الخطب وفي الصلوات. الصلاة على النبي، وهي وصلة بين أفراد أمته وبينهم، سبب لقربهم من الله ورحمة الله إياهم بذكرهم لحبيبه، فإذا ذكرت حبيبه ذكرك وصلى عليك سبحانه وتعالى، فهو يحب منا ذكر حبيبه عليه الصلاة والسلام. وهو القائل فيما روى الترمذي: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وكل من كان صلاته على النبي أكثر فهو أولى بالنبي في يوم المحشر، أولى بشفاعته، أولى بقربه، أولى برؤيته، أولى بورود على حوضه، وهكذا. الله يوفقنا لكثرة الصلاة والسلام عليه، وهي من أعظم أسباب قبول الدعاء وقبول الأعمال الصالحة، الصلاة على زين الوجود صلوات ربي وسلامه عليه. ومن أن تطلب من الله الصلاة عليه أن يؤتيه سوله وأن يصلي عليه سبحانه وتعالى. الصلاة التي صلى بها عليه جل جلاله في الأزل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لا: اللهم صل على محمد وصلى على محمد وصلى على أحمد أو الرسول أو النبي، أو أي اسم من الأسماء، ولا يتعين لفظ محمد ولا لفظ اللهم، يمكن يقول يا ربي ومثل ذلك. قال: اللهم صل على، اللهم صل أو صلى الله أو صلي على محمد أو أحمد أو الرسول أو العاقب ونحوه، فخرج اللهم سلم من دون صلاة على محمد، أو ارحم محمد أو صلى الله عليه، وإن تقدم لو ذكر يرجع عليه الضمير، فهذا محل خلاف بين الشافعية وبين بقية الأئمة، إذا كان جاءت لفظة الصلاة على النبي في الخطبة بالضمير من دون ذكر اسم من أسمائه، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه، صلى الله عليه، مشي على محمد وجاء أحمد، ما جاب اسم، جاء بالضمير يعود، وإن تقدم له ذكر فمعتمد الشافعية ما يصح، لابد تذكر الصلاة عليه باسم من أسمائه لا بمجرد ضمير، وإن تقدم ذكره. ها، وقيل عند الشافعية يجوز يصح، وهو كذلك عند غير من الأئمة. فالقصد حصول الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يراعي الخطيب والخلاف ويصلي على النبي باسم من أسمائه، اللهم صلي على وخيرها محمد وأحمد، اللهم صلي على سيدنا محمد، وينبغي أن يصلي معه على آله، وذلك متأكد. وجميع الصيغ الواردة عنه في الصلاة عليه كان فيها ذكر الأ. ولما سألوه كيف نصلي عليك علمهم يصلوا عليه وعلى آله. وفي بعض الروايات في الصحيحين ذكر أزواجه، ذكر أهل بيته، ذكر ذريته. فما وردت عنه صلاة عليه الصلاة والسلام عليه إلا وفيها ذكر آله
صلى الله عليه وسلم.
فبذلك تأكد. ثم إن من أهل العلم والخير من أهل السنة أحبوا إذا ذكر سادتنا الصحابة فيضيفونهم بالصلاة عليه، أما بلفظ الصلاة وإما بلفظ الترضي عنهم لمعرفة قدرهم ومكانتهم. وقال سيدنا الشيخ بكر بن سالم صلي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. فاستحسن جماعة من أهل العلم ذكر سادتنا الصحابة لمعرفة فضلهم وقدرهم ولمكانتهم ولعلو كعبهم في خدمة هذا الدين وإيصال الخير إلينا عليهم رضوان الله أجمعين. فكذلك في خطبة الجمعة يكفي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولكن يتأكد عليه أن يصلي على الآل عند الصلاة عليه، كما جرى عمل أهل السنة على الترضي عن الصحابة في كل خطبة، وإذا خطبوا الجمعة ذكروا الصحابة وترضوا عنهم في الخطبة الثانية، والكثير منهم يخصون خاصتهم الأكابر من الخلفاء الراشدين بذكر أسمائهم واحدا بعد الثاني، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويصلون على بقية الصحابة بلفظ العموم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أجمعين. وملأ الله قلوبنا بمحبتهم ومودتهم وحشرنا في زمرتهم هكذا. ويعظم قدر الصلاة على النبي على قدر تعظيم القلب للنبي، فالمصلي عليه إذا استشعر أنه السبب في وصول كل رحمة ودفع كل نقمة وصاحب الجاه الوسيع المكين عند الله تعالى، ومع هذا التعظيم تعمق في معنى المحبة والشوق، فإن الصلاة حينئذ تأتي له من الأنوار وتأتي له من التصفية والقرب المعنوي بشيء عظيم كبير على قدر تعظيمه وشوقه ومحبته، فيصلي عليه بالتعظيم والشوق والمحبة صلى الله عليه وسلم، ويجد ذلك أثرا ويضب عليه في كل يوم. وفي الخبر أيضا في الحديث أنه من صلى عليه الصلاة والسلام 100 مرة بعد المغرب بعد الفجر، بأن يأتي بالآية أن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم قال اللهم صل عليه 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 70 من حاجات الآخرة و30 من حاجات الدنيا. من يقضي لك الحاجات غير ربك؟ صل على النبي ويقضي لك الحاجات، اللهم صل عليه وعلى آله. وهكذا واعتنى الصحابة بأمر الصلاة عليه وأكثروا منها، وكانت لهم صيغ متعددة كثيرة لابن مسعود ولابن عباس ولغيرهما من الصحابة صيغ من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وكان يقول قائلهم إذا صليتم على نبيكم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون على ذلك يبلغه ويعرض عليه ما قلتم في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال بعض العارفين قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صيغة الإمام الشافعي ذكرها في الرسالة ما سمعت لأحد قبله، يقول وصلى الله على محمد كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العارف يقول له رسول الله بما جوزي عنك الشافعي في قوله في الصلاة عليك وصلى الله على محمد كل ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون؟ قال الجوزية عني أنه لا يوقف للحساب يوم القيامة. معفو معاد يوقف للحساب من أجل هذه الصلاة على سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فالرب يحب محمدا محبة لا توصف ولا تحد ولا تكيف، فكل من اقترب من جنابه فاض عليه من الحق سبحانه وتعالى واسع رحمته وعطائه واقترابه جل جلاله. يقول فخرج اللهم سلم من دون صلاة أو رحم أو صلى الله عليه، وإن تقدم الذكر يرجع إليه الضمير، فلا بد من ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. ولو الماحي العاقب البشير النذير المزمل المدثر السراج المنير، أي اسم من أسمائه التي سماه الله بها وسمى بها نفسه عليه الصلاة والسلام. قال بلفظهما، لفظ الحمد ولفظ الصلاة، لابد أن يأتي بما اشتق من لفظ الصلاة، صلي صلى نصلي الصلاة على محمد، فما يكفي ما يقول الرحمة العظيمة لمحمد، ما يكفي اللهم ارحم سيدنا محمد رحمة عظيمة، ما يكفي، لابد صلي، لابد من لفظ الصلاة، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيوة، فحمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مقدمة الخطبة لتعرف القلوب منة الله عليها والفضل في بعثة محمد، ثم يتهيئون للأمر والنهي. ولذلك يقول المالكية أن ركن الخطبة أقل ما يسمى خطبة عند العرب ولو سجعتين، في مثل قولهم اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، يكفي الخطبة. ها؟ كل كلام ولو سجعتين يسمى خطبة عند العرب يكفي، بخلاف إذا اقتصر على الذكر فقط هلل وسبح حمد فما يكفي عند المالكية وعند الجمهور، يكفي عند الحنفية. ويقول ابن العربي من المالكية قال الحمد لله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير، ويقرأ شيء من القرآن. فهذا مجمع لأركان الخطبة. يقول الشافعية خمسة، ذكر لنا الحمد والصلاة على النبي، الثالث الوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله قال، وثالثها الوصية بالتقوى فيهما، في الخطبة الأولى والثانية لابد من الوصية بالتقوى، تقوى امتثال أوامر الله واجتناب النواهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، إذا قام على الإيمان والتعظيم والإجلال لأمر الله والإخلاص له هو التقوى، هو التقوى وهو سر الخلافة، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي توقوا واحذروا سخطه وعذابه وغضبه، كيف بامتثال لكم أمره يتنابكم لنهي، تعظيما محبة كما أمركم تمتثلون ما نهاكم عنه تنتهون تبتعدون، فهذه تقوى. إذا عملت ذلك فقد اتقيت سخطه وغضبه وعذابه وعقابه وطرده بعده ولعنته سبحانه وتعالى، إذا فما يصيب ذلك إلا من خالف أمره، من ترك ما أوجب ومن فعل ما حرمه اللي يتعرض للغضب والسخط والعذاب والطرد والعقاب والبعد والنار، هذا اللي يتعرض له. أما من امتثل أمره يتمر معه ما يصيبه شيء من هذا، فقد اتقى الله جل جلاله، فصار كريما عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الله يحققنا بحقائق التقوى. قال ولا يتعين لفظهما، بل كل حث على الطاعة وتحذير من المعصية يكفي، هذا وصية بالتقوى، أقيموا أوامر الله اجتنبوا ما نهاكم الله يكفي، ما هو شرط يأتي لفظ التقوى ولا اتقوا، ولكن هذا أفضل لأنه اللفظ القرآني والوارد أيضا في السنن، فيوصي بتقوى الله جل جلاله وتعالى في علاه، الوصية بالتقوى لأنها هي المقصود من الخطبة. قال ولا يتعين لفظهما بل يكفي نحو اطيع الله فيما فيه حث على طاعته أو زجر عن معصيته لأنها المقصود من الخطبة، فلا يكفي مجرد التحذير من غرور الدنيا وذكر الموت ما فيه من الفضاء. يقول هذا وعظ لابد تنبههم على امتثال الأمر وإجتنابي النهي، ما يكفي ترق قلوبهم بالوعظ بس، قول لهم امتثلوا اعملوا ولا تعملوا، فعلوا ولا تفعلوا بحسب المنهج الإلهي، ذكرهم بهذا. فإذا اقتصر بس على التزهيد في الدنيا وعلى وإن كان يتضمن من بعيد ما يقول ما يكفي، قل لهم افعلوا ولا تفعلوا، قل لهم يضبطوا حركاتهم سكناتهم بمنهج ربهم، قل لهم ما يكفي مجرد الوعظ العام، لابد من حث على الطاعة زجر عن المعصية. هذا مقاصد الخطب. وبهذا تعلم أن الذين حولوا الخطبة إلى خدمة آرائهم أو أفكارهم أو سياستهم لعبوا وعبثوا بالدين، لعبوا بدين الله وعبثوا به. فما شرع الله لنا صلاة الجمعة ولا خطبة الجمعة من أجل فكر أحد ولا سياسة أحد ولا رأي أحد، ولكن من أجل تقوى، من أجل تقريب إليه، من أجل تحبيب إليه، من أجل الربط به سبحانه وتعالى، ما هو من شأن السياسات واللعب. كل الفكر يصلح خطب على فكرهم يجون. لما يصير الناس في الجمع يقول هذا في المسجد وهذا في المسجد، هذا ما يجي المسجد وهذا ما يجي المسجد، ايش هذا اللعب بالدين؟ وكذا الجمعة ذا ردوها فرقة، غيروا مقصد الدين كله والعياذ بالله تعالى. هذا من العبث واللعب بدين الله تعالى، والحق ما يقبل أحد يلعب بدينه. قال يا داود إنا جعلناك خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، نعوذ بالله من غضب الله. يقول ويندب ترتيب وترتيب هذه الأركان الثلاثة، يعني بأن يأتي بالحمد أولا ثم الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه ثم الوصية ثم قراءة آية من القرآن، فهذه أركان الخطبة الأولى. القراءة الآية يجوز أن تكون في الأولى ويجوز أن تكون في الثانية، والأفضل أن تكون في الأولى، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات يكون في الآخرة. فالشرط الخامس الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. قال ورابع قراءة آيتين مفهمتين، يعني تفهم معنى، يفهم الناس منها معنى، ما يجيب آية مربوطة بما قبلها مربوطة بما بعدها ما يفهم معناها، حتى عدد آياته يقرأ آية في القرآن في الخطبة إيش يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس يضحى والقمر يتلى والنهار إذا جلى والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحى ونفس وما سوى، صدق الله العظيم. إيش صدق؟ حلف 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 على إيش؟ وإيش إيش في السبب منه؟ ما يردرين إيش يقول الله؟ حلف على إيش؟ شوفوا كم من آية، لكن وين المعنى؟ لابد مفهم معنى. حلف حلف شمس وضوء القمر بعدين. بارك الله لكم القرآن العظيم. ما فهمت نحن شيء من القرآن، هات لنا على ماذا أقسم ربنا بهذه الأقسام كلها؟ ما تصحت لابد آية واحدة مفهمة تكفي، وكثير آيات ما دون ما تفهمها. كما مثل عندكم يقول عبد الله الرجيم أيوة ثم نظر ثم عبس وبسر، بارك الله لكم القرآن العظيم. من هو ذا نظر عبس وبسر على شيء؟ على إيش هذا؟ إيش من قصة ذي؟ إيش من خبر؟ هات كلام إيش قبلها إيش بعدها؟ هذا آية غير مفهمة، حتى 10 آيات ما هي مفهمة، ما يمكن، لابد ولو آية واحدة مفهمة. قال عزيزي الرجيم قل هو الله أحد، بارك الله إبراهيم الله يباركنا ولك، طيب فهمنا معنى، قل هو الله أحد فهمنا منه معنى، لابد آية مفهمة تفهم معنى من معاني القرآن الكريم. وفي هذا من شأن ربط الأمة بالقرآن. شوف الجمعة تربطنا بالحمد، تربطنا بالصلاة على النبي، تربطنا بالمنهاج في التقوى، تربطنا بالقرآن. هذا ما قصد الجمعة. قال قراءة آية مفهمتين في أحديهما وفي الأولى أولى، ويسن بعد فراغ قراءة قاف، يعني في في صلاة الجمعة أو بعضها في كل جمعة لاتباع أو قراءة الجمعة والمنافقون أو قراءة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وكذلك في أن يشير في الخطبة إلى شيء من الاعتكاف جيد حسن. خامسها دعاء بأخروي للمؤمنين ولم يتعرض المؤمنات، لأن المؤمنين يشمل الذكور والإناث، لقلنا المؤمنين دخل الذكور والإناث. قال أدرعي يقول لا قل لابد تقول والمؤمنات أيضا، ها يدعو الله المؤمنين والمؤمنات إذا ولو خصص به الحاضرين كفى، يقول رحمكم الله خلاص هم من المؤمنين، اللهم أجرنا من النار هو إياهم مرة خلاص دخلوا في هذا. والأفضل يعمم للمؤمنين المؤمنات بدعاء عام أخروي. كيف أخروي؟ إذا دعاهم برخاء الأسعار دعا لهم بصحة الأجساد ما يكفي، وبعدين رخت أسعارهم وصحة أجسادهم ويدخلون النار يا قليل أدب، هات لهم شيء من الأخرويات الأعظم الأجل الأكبر. وانت قلت كلا ما دي بحث كما غير المسلمين، المسلمين ما دعو لهم بهذا أهم، وهذا تبع هذا تبع صحة الأجساد ورخاء الأسعار ومن هذا تبع، وين المغفرة ليبها النجاة من النار يا عاقل يا خطيب ما تعرف المهمات في دين الله، ما تعرف الأمور الخطيرة للأمة، لابد يدعو بأخروي، يدعو بمغفرة، يدعو بالنجاة من العذاب، يدعو بدخول الجنة، يدعو برضوان الله، يا سلام هذا يعرف. هذا الأمر المهم الذي تحتاجه الأمة حاجة كبرى، ما يغني عنه صحة أجسادهم كثرة أرزاقهم وعافية أولادهم وبعدين خلاص، هذا ما يكفي، ما يكفي في الخطب، لابد أن تدعو لهم بأمر أعظم أهم دائم كبير من أمور الآخرة، فإنها أهم وأعظم وأولى وأحق. بتدعي بهذا بعد توك ادعي بما شئت، ادعي لأسماعهم وأبصارهم وشعرهم وجسدهم كل شيء حتى الحيواناتهم، لكن أول هذا الآخرة ادعي لهم بالأمر الأعظم والأخرى هذا لابد منه. هكذا ثقافة المؤمنين، ثقافة المؤمنين لا إله إلا الله. وهكذا ذكر لنا هذه الشروط، وذكرنا الدعاء في الخطبة الثانية تباعا للسلف والخلف، فإنهم يختمون الخطبة بالدعاء، فلا بد أن يكون الدعاء في الخطبة الثانية. وسيذكر لنا شروط الخطبتين، وبعضها عد منها ما هو ركن وبعضهم عدها سنن على اختلاف بين الأئمة، والقصد لجمع القلوب على ذكر الله وأخذ النصيب من حقائق الجمعة وبركة الجمعة وسر الجمعة، وأن نبقى معلقي القلوب بهذه المعاني والأسرار اللطيفة. من الحمد والصلاة على سيدنا محمد، ومن التقوى ومن القرآن العظيم ومن الذكر للحق ومن الاجتماع القلوب وتآلفها، فهذه مقاصد جمعة المسلمين كما شرعها الله على يد النبي الأمين. اللهم احي فيهم حقائق الصلاة وحقائق الإيمان وحقائق المعرفة وحقائق اليقين وحقائق الإخلاص لوجهك الكريم، وزدنا وإياهم من فضلك ومنتك ما أنت أهل، وادفع عنا وعنهم السوء كله من حيث أحاط بعلمك بوجهة حبيبك وخير خلقك، ويسر الفاتحة إلى حضرة النبي.